أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا. لا فرق في وجوب الخمس وتعلق الخمس بالمعدن المستخرج، بين أن يكون المخرج له مسلما أو كافرا، كافرا حربيا أو كافرا غير حربي. في جميع هذه الحالات يكون الخمس واجبا في ذلك عليه. استدل على ذلك بإطلاق الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعدن. مقتضى إطلاق الأدلة هو وجوب الخمس في كل ما يستخرج، سواء كان المخرج مسلما أو كان غير مسلم. مقتضى إطلاق الأدلة هو هذا. واضح أن التمسك بهذا الإطلاق في المقام مبني على افتراض أن خطاب الخمس خطاب وضعي، خطاب الخمس خطاب وضعي لا تكليفي. مفاده، مرجعه إلى ملكية صاحب الخمس لخمس ما استخرج من الأرض، وأن خمس هذا المال المستخرج من الأرض ليس ملكا لماذا للمستخرج للمخرج، وإنما هو ملك علما، هو ملك لصاحب الخمس. مفاده هذه القضية. إذا كان حكما ماذا؟ حكما وضعيا. بعبارة أخرى، مفاد خطاب الخمس إلى أن ما يملكه المخرج هو أربعة أخماس ما يخرجه، وأن الخمس الخامس ليس ملكا له، وإنما هو ملك لصاحب الخمس. بناء على هذا لا إشكال في إمكان التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات وجوب الخمس على المسلم وعلى شنو؟ وعلى الكافر، إذ لا محذور كما هو واضح من ثبوت خطاب الوضع في حق ماذا؟ في حق الكافر، كما لا محذور كما سيأتي من ثبوت خطاب الوضع لغير المكلف كالصبي والشنو والمجنون، لا مانع من ذلك. فيمكن التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات وجوب الخمس على الكافر، فيثبت أن الكافر الذي يستخرج المعدن من الأرض خمس ما يخرجه ليس من كله، ما بمحذور، ولا يتوقف على 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 إثبات أمر آخر كما سيأتي. خمس ما يخرجه ليس ملكا له، وإنما هو ملك لصاحب الخمس، ما بمحذور. وأما إذا قلنا أن خطاب الخمس خطاب تكليفي مرجعه إلى وجوب دفع الخمس بعد الملك، نظير خطاب وجوب الكفارات مثلا، هذا خطاب شنو؟ خطاب تكليفي، وإن كان يتعلق بقضية مالية لكن الخطاب هو أساسا خطاب تكليفي، مآله ومرجعه إلى تكليف الشخص بدفع ماذا؟ بدفع خمس ما يستخرجه. إذا قلنا أنه خطاب تكليفي، حينئذ يكون التمسك بإطلاق الأدلة مبني على المختار في مسألة أخرى معروفة، وهي أن الكفار مكلفون بالفروع أو شنو أو لا، وهذه مسألة معروفة أن التكليف بالفروع هل يختص بالمسلمين أو يشمل ماذا؟ أو يشمل الكفار. إذا قلنا أنه يختص بالمسلمين وهذا ولا يشمل الكافرين، حينئذ يكون التمسك بإطلاق الأدلة في المقام غير صحيح. واضح؟ لأن غاية ما يثبت بيطل التمسك بإطلاق الأدلة هو إثبات ماذا؟ أن الكافر مكلف بهذا التكليف، والمفروض أنه شنو لا يصح تكليف الكافر بالفروع، بل يستحيل على رأي المتأخرين، بعض المتأخرين من علمائنا كصاحب المدارك والمقدس الأردبيلي وأمثالهما، ذهبوا إلى استحالة التكليف الكافر بماذا؟ بالفروع، مع كونه غير مستحيل، مع كونه غير صحيح. كيف يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات تكليف الكافر بهذا الحكم الفرع الشرعي كما هو الحال في حق ماذا؟ في حق المسلم. فلا يصح التمسك بماذا؟ بالإطلاق، بخلاف ما إذا قلنا في تلك المسألة بأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، ولا فرق بين المسلم والكافر في أن كل التكاليف تتوجه إلى الجميع، حينئذ يصح التمسك بماذا؟ بالإطلاق لإثبات تكليف الكافر بهذا الحكم الشرعي الفرعي بحسب الفرض. سيأتي تحقيق كلتا المسألتين مفصلا. مسألة أن خطاب الخمس خطاب وضعي أو خطاب شنو؟ تكليفي. وسيأتي أن المعروف والمشهور هو أنه خطاب شنو؟ وضعي، وهو المستفاد من الآية الشريفة عندما تقول فأن لله شنو؟ خمسه، هذا ملك لله ولصاحب الخمس وليس تكليفا. وإن عبر في بعض الروايات عليك مثلا أو يجب عليه الخمس، لكن المقصود بذلك على ما سيأتي مفصلا هو أن هذا ليس ملكا له، فيجب عليه إيصاله شنو؟ إلى صاحبه كحكم تكليفي يترتب على الحكم الشنو؟ الوضعي. وإلا نفس خطاب الخمس هو خطاب وضعي، مفاده كما قلنا إلى أن الإنسان لا يملك تمام ما يخرجه من المعدن أو ما يملكه من الغنيمة وأمثال ذلك، وأن خمس ما يخرجه هو ملك لغيره لصاحب الخمس. كما أنه سيأتي تحقيق المسألة الثانية، وهي ماذا؟ أن الكفار مكلفون بالفروع أو غير مكلفين بماذا؟ بالفروع. وسيظهر أن الصحيح هو أنهم مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول، خلافا أيضا كما قلنا لبعض علمائنا ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه، حيث أنه يصر على أن الكفار ليسوا مكلفين بماذا؟ بالفروع. على كل حال بالنسبة إلينا نحن نؤمن أن خطاب الخمس كما سيأتي خطاب وضعي، إذن لا محذور في التمسك بإطلاق شنو؟ الأدلة لإثبات ثبوت الخمس، لإثبات الخمس فيما يخرجه الكافر وما يخرجه المسلم. ولو تنزلنا وقلنا أنه خطاب تكليفي، فالصحيح هو أن الكفار مكلفون شنو؟ بالفروع. فإذن على كل التقادير لا مانع من التمسك بإطلاق الأدلة في محل الكلام. بعد ذلك يقول ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا، هذا أيضا تعميمه بلحاظ كون المخرج للمعدن بالغ أو غير بالغ، كون عاقل أو ماذا أو غير عاقل. فحينئذ أيضا يقول السيد في العروة أنه يجب على الجميع الخمس، هنا أيضا تمسكوا بإطلاق شنو؟ الأدلة، إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الخمس في المعادن. مقتضى إطلاقها هو وجوب الخمس على كل هؤلاء بلا فرق بينهم. هذا أيضا بناء على ما تقدم من أن الخمس من قبيل خطاب الوضع كما قلنا، لا مانع من التمسك بالإطلاق وإثبات شموله إلمن لغير البالغين، لغير البالغ ولغير العاقل، يعني للصبي وللمجنون، واضح. وإن سقط عنهما التكليف، هنا لا إشكال في أن التكليف ساقط عن من؟ عن الصبي والمجنون. لكن إذا قلنا أن خطاب الخمس خطاب وضعي فلا مانع من شموله للصبي وللمجنون، فيمكن التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات شمول هذا الخطاب الوضعي للصبي والمجنون. نعم إذا قلنا أن خطاب الخمس خطاب تكليفي صرف، خطاب تكليفي صرف، في هذه الحالة لا يكون الخطاب شاملا لهما باعتبار ما دل على ماذا؟ ما دل على رفع القلم عن من؟ عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ أو حتى يكبر. هذا الدليل يعني حديث رفع القلم لا إشكال في أنه يكون مانع من التمسك بماذا؟ بإطلاق الدليل، بمعنى أنه يكون موجب لتقييد هذا الإطلاق بخصوص المكلفين من البالغين والعقلاء، ولا يشمل غير البالغين وغير العقلاء. لماذا؟ لأن حديث الرفع رفع القلم عن من؟ عن هذين، عن الصبي وعن المجنون، فلا تكليف عليهما. والمفروض أن خطاب الخمس خطاب تكليفي، فهو لا يكون شاملا لهما، وهذا يمنع من التمسك بإطلاق ماذا؟ بإطلاق الأدلة. هذا هو مقتضى، وحيث أن الصحيح كما سيأتي هذا يأتي بحثه بناء على أن خطاب الخمس خطاب وضعي، فيصح التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات الخمس في حق الصبي وفي حق ماذا؟ وفي حق المجنون، كما هو الحال في الجنابة، في الضمان، في كل هذه الأمور الأحكام الوضعية تثبت في حق الصبي كما تثبت في حق البالغ، وتثبت في حق قلوياي حق المجنون كما تثبت في حق ماذا؟ في حق العاقل. يعني خطاب الوضعي ماكو مانع من شمول لهما، ليس هناك محذور في شمول الخطاب الوضعي لهما. خطاب الخمس مرده كما قلنا إلى أن هذا لا يملك، لا يحكم بملكيته لتمام المال، وإنما هو يملك أربعة أخماس فقط، الخمس الخامس ليس ملكا له. هذا لا مانع من أن يثبت هذا الحكم في حق الصبي كما لا مانع من أن يثبت مثل هذا الحكم في حق البالغ. لكنه بالرغم من ذلك ذهب جماعة من علمائنا إلى عدم ثبوت الخمس في حق الصبي وحق المجنون، واشترطوا كما هو واضح لديكم، اشترطوا في وجوب الخمس شنو؟ من جملة الشرائط وجوب الخمس شنو؟ البلوغ والعاقل، وآخرهم السيد الخوئين الذي التزم بهذا المسلك قدس الله نفسه، تبعا لصاحب المدارك وغيره من العلماء المتأخرين. اشترطوا في وجوب الخمس البلوغ فلا يجب على الصبي، والعقل فلا يجب على شنو؟ على المجنون. بالرغم من اعترافهم، وهي المسألة اللي تستحق التوقف، بالرغم من اعترافهم بأن خطاب الخمس خطاب شنو؟ وضعي. بالرغم من اعترافهم بأن خطاب الخمس خطاب وضعي، مع ذلك منعوا من ثبوته المان للصبي والمجنون. سمحوا نخل كمل. وآخرهم السيد الخوئي قدس الله نفسه، إنه بالرغم من أنه صرح مرارا بأن خطاب الخمس خطاب وضعي، مع ذلك قال هو لا يشمل الصبي ولا يشمل ماذا؟ المجنون. واستدل على ذلك بحديث رفع القلم عن الصبي وعن المجنون، وقال بأن المستفاد من الحديث ليس هو رفع قلم التكليف فقط عن الصبي وعن المجنون، ليس فقط رفع قلم التكليف حتى يكون مقيدا للإطلاق بلحاظ الأحكام التكليفية فقط، وإنما المستفاد من حديث رفع القلم هو رفع التشريع أساسا في حق هذين الصبي وماذا والمجنون، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب في دفتر التشريع كما يعبر، لم يكتب في دفتر التشريع شيئا في حق هذين الصبي وماذا والمجنون، فيشمل ذلك التشريع التكليفي والتشريع شنو الوضعي، كل منهما تشريعا كل منهما حكم شرعي صح اسناده الى الشارع، شرعه الشارع الحكم بان المخرج للمعدن لا يملك الا 4 أخماس، هذا تشريع من قبل الشارع، الشارع لم يكتب على الصبي وعلى المجنون اي تشريع في دفتر القانون في دفتر التشريع، وحينئذ يقال بان هذا الحديث لا يخصص الأحكام التكليفية فقط، وإنما يخصص الأحكام شنو أيضا الوضعية، بمعنى أن الأحكام التكليفية كما هي لا تشمل الصبي والمجنون قطعا، بل هو القدر المتيقن من حديث رفع القلم بالاتفاق، كذلك لا تشمل أحكام الوضعية هذين الموردين أيضا، لماذا؟ لأن حديث رفع القلم كما يرفع التكليف عنهما يرفع الأحكام الوضعية أيضا شنو عنهما، واضح. ولذا التزم وأفتى باشتراط وجوب الخمس، اشتراطه بماذا؟ بالبلوغ وبالعاقل، واضح. لكن حيث أن هذه الدعوة دعوة لا تخلو من غرابة باعتبار وضوح فقهيا، وضوح ثبوت أحكام وضعية في حق شنو في حق الصبي وحق المجنون كالضمان والجنابة وكثير من الأحكام الوضعية، إذا واحد يتأمل قطعا هي ثابتة فقهيا في حق الصبي والشنو والقلوياي والمجنون، لأن هذا أمر مستغرب كما كنا، هو استثنى مما يقوله، لأنه أسس قاعدة عامة أنه أصلا كل حكم وضعي هو شنو هو لا يثبت في حق الصبي والمجنون لحديث رفع القلم، وإن كان دليله مطلقا يشمل الصبي ويشمل غيره، يشمل المجنون ويشمل العاقل، لكن هو يرتفع بحديث رفع القلم، وهذا لازمه كما هو واضح ارتفاع كل الأحكام شنو الوضعية، كما أن لازمه ارتفاع كل الأحكام التكليفية، هذه نتيجة لا تخلو من غرابة حقيقة، لذلك هو قيد هذا العموم بالأحكام التي تكون منافية التي تكون ما التزم باستثناء ما إذا كان الرفع منافي علما للامتنان، باعتبار أن حديث رفع القلم حديث امتناني، فإنما يثبت في مورد حيث لا يكون الرفع منافيا شنو للامتنان، أما إذا كان الرفع منافيا للامتنان فالتزم بعدم ارتفاع هذا الحكم الوضعي الذي يكون رفعه منافيا علما للامتنان، ومثل لذلك بموارد الضمان، موارد الضمان استثناها، ليش؟ لأن رفع الضمان عن الصبي منافي شنو للامتنان، لأنه فيه إضرار بأشخاص شنو آخرين، فيكون منافيا علما للامتنان، واضح. فلذا التزم بثبوت الضمان في حق الصبي وفي حق المجنون، واضح. لماذا؟ باعتبار أن حديث الرفع قاصر عن الشمول لهذا المورد الذي يكون رفعه فيه إضرار شنو على الغير، رفعه منافيا علما للضمان منافيا للامتنان، فحينئذ لا يشمل، استثنى هذا، كما استثنى أيضا ما الموارد التي دل الدليل الخاص على ثبوتها حتى في حق الصبي، هذا أيضا استثناه من قبيل مثل لذلك بالتعزير، ف فإن التعزير دل الدليل الخاص على ثبوته في حق الصبي فالتزم به في حق شنو؟ في حق الصبي. في غير هذين الموردين وأمثالهما يقول لا، لا يثبت الحكم الوضعي في حق الصبي والمجنون لحديث ماذا؟ رفع القلم. والتزم كما قلنا بناء على ذلك باشتراط البلوغ والعقل في وجوب الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس، ما خص بالمعدن، عمم لكل ما يجب فيه شنو الخمس، للكنز، للغوص، للمع الغنائم، للأرباح المكاسب، كما سيأتي قلنا الحديث هناك هو مفصل يكون في أرباح المكاسب بعد وجوب على الصبي، واضح. وعليه فلا يجب على وليه إخراج الخمس، ما يجب، كما لا يجب على نفس الصبي بعد بلوغه إخراج خمسة شنو الخمسة السابقة أيضا، وإنه يستأنف سنة جديدة بعد البلوغ لكل ما يملكه، فالتزم بذلك. خب هاي المسألة سيأتي تحقيقها مفصلا في أرباح المكاسب، وسيأتي أن الصحيح هو ثبوت الخمس في حق الصبي والمجنون كما هو ثبوت في حق البالغ والعاقل، وسيأتي بعد هذه المسألة مفصلا، ولا نحب أن ندخل في التفاصيل لأن قد دخلنا في بعض التفاصيل، ندخل التفاصيل أخرى، مسألة مفصلة سيأتي بحثها في أرباح المكاسب. هناك ملاحظات كثيرة على هذا الكلام يأتي ذكرها مفصلا. طبعا من حيث الفتوى الظاهر أن المشهور يذهب إلى ثبوت الخمس في حق الصبي، هذا هو الرأي المشهور، وأنما ذهب إليه هؤلاء صاحب المدارك ومن تبعه هذا مخالف للرأي المشهور، وخصوصا في المعدن، واضح، خصوص في المعدن الرأي المشهور هو هذا أنه يجب الخمس على الصبي وعلى المجنون كما يجب على غيرهما. بعد ذلك يقول في المتن فيجب على وليهما إخراج الخمس. هذا في الحقيقة من فروع ما تقدم من ثبوت الخمس على الصبي وعلى شنو وعلى المجنون. إذا وجب الخمس على الصبي وعلى المجنون حينئذ يجب على وليهما إخراج هذا الخمس ودفعه إلى أصحابه، إلى صاحب الخمس، كما يجب على وليهما إخراج ديونهما من مالهما، وهذا واضح. يعني الولي هو شنو؟ إذا كان مديونا الصبي يجب عليه إخراج هذا الدين من ماله ودفعه لمن؟ ودفعه إلى صاحب الدين. هنا أيضا يجب عليه إخراج الخمس ودفعه إلى صاحب ماذا؟ إلى صاحب الخمس. بل لعل وجوب الإخراج في محل الكلام أولى من وجوب الإخراج في باب الدين، والسر في ذلك هو شنو؟ تعلق الخمس بالعين. أصلا هذا خمس هذه العين ليست ملكا للصبي، هي ملك شخص آخر، واضح، هي ملك شخص شنو آخر، بخلاف الدين فإنه يتعلق بالذمة. وقد يقال هناك بأنه لا يجب على الولي شنو تفريغ ذمة الصبي، لكن هنا نفس الخمس متعلق بالعين فيجب إيصاله إلى ماذا؟ إلى صاحبه، خصوصا هاي خصوصية تضاف على ما تقدم إذا كان التصرف في العين موقوفا على دفع الخمس إلى صاحبه، كما لو قلنا بالإشاعة لواحد الأقوال في المسألة كما سيأتي. إذا التزمنا بأن الخمس يتعلق بالعين على نحو شنو الإشاعة، إذن التصرف في هذه العين لا يصح إلا بعد شنو دفع الحصة المشاعة في هذه العين إلى أصحابها، فحينئذ يجب دفع عليه دفع هذه العين إلى صاحب مقدمتان المن للتصرف في هذه العين. ثم يقول ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه. أن الكافر إذا أخرج المعدن من الأرض يقول وامتنع من دفع الخمس، لأنه فرغنا عن كونه مكلف بالخمس ويجب عليه دفع الخمس إلى صاحبه، لو امتنع يقول أمكن الحاكم الشرعي إجباره على دفع الخمس مما أخرجه. هذا الحكم أيضا بعد فرض وجوب الخمس على الكافر كما تقدم، يجب على الكافر كما يجب على المسلم، حينئذ للحاكم الشرعي استيفاء الخمس منه وإجباره على دفعه باعتبار ولايته على المستحقين في تحصيل ما يستحقونه واستنقاذ حقوقهم. وحينئذ إذا أخذ الحاكم الخمس منه قهرا بالإجبار تبرأ ذمة ماذا؟ تبرأ ذمة الكافر. هكذا استدل على هذا الحكم، وهو أن للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس. خلاصة هذا الدليل هو أن الحاكم الشرعي هو ولي المستحقين من الفقراء والسادة وغيرهم، هو وليه، فحينئذ له حق ماذا؟ تحصيل هذا المال، له حق استنقاذ هذا المال، لأن هذا ممتنع، هذا ممتنع عن أداء الخمس، وهو ولي الممتنع الحاكم الشرعي، ولي المستحق، أقول ولي المستحق، فيتمكن استنقاذ تحصيل حقه واستنقاذ حقه بأخذه منه قهرا وبالجبر، فيتمكن من أخذه منه. بل الظاهر أن هذا لا يثبت فقط في حق الكافر الممتنع، بل حتى في حق المسلم الممتنع، وحتى في حق المسلم الممتنع يتمكن الحاكم الشرعي من إجباره على ماذا؟ على دفع الخمس وأخذه منه قهرا. بل ينقل أن السيرة العملية لبعض علمائنا السابقين رضوان الله عليهم كانت على ذلك، حيث كانوا يأخذون الخمسة والحقوق الشرعية من أصحابها بالقاهر عندما يمتنعون من ماذا؟ من دفعها إلى المستحقين. هذا هو الدليل. هذا الدليل اعترض عليه باعتراضات. الاعتراض الأول حاصله أن الخمس عبادة يشترط فيها قصد شنو؟ تقرب، كالزكاة، موشي يشترط فيها قصد القربة كالزكاة، ومن الواضح أن قصد القربة لا يتأتى من الكافر، حينئذ كيف يؤخذ منه قهرا؟ مع الالتزام ببراءة ذمته من الخمس، يعني هاي شلون يمكن الجمع بينهما؟ هو لا يتأتى منه قصد القربة، والفعل فعل شنو؟ قربي مشروط بقصد القربة، شلون يؤخذ منه قهرا؟ يعني يؤخذ منه بلا قصد القربة، يؤخذ منه بالإكراه بالجابر، ما عنده قصد القربة، مع ذلك يلتزم بماذا؟ ببراءة ذمته من الشنو؟ من الخمس. هذا إشكال. هذا الإشكال الجواب عنه في الحقيقة هو هذا، أن براءة الذمتة لا يلتزم بها من باب أنه جاء بالواجب، حتى تقول شلون هو لا يتمكن من قصد القربة، شلون جاء بالواجب؟ بما يجب عليه، أنه يجب عليه الاتيان به قربة الله وهو لم يأتي به كذلك. فبراءة الذمة ليست من جهة امتثال ما وجب عليه وتبرأ ذمته من باب الامتثال، وإنما براءة الذمة باعتبار انتفاء الموضوع. الموضوع ما كل وجوب الخمس، بعد أخذ الخمس من هذه العين ودفع بالإكراه منه ودفعها إلى صاحب الخمس، حينئذ لا يجب عليه الخمس، تبرأ ذمته من الخمس. الموضوع ماكو بعد، واضح، لأنه موضوع لم يبقى على حاله. بتعبير آخر نقدر نقول بأن الخمس وإن كان عبادة لكنه أيضا فيه جانب آخر، هو جانب شنو؟ جانب حق وحكم وضعي، واضح. فالخمس عبادة وحق، الخمس تكليف وواضع. فإذا فرضنا أنه تعذر امتثال الجهة الأولى الجانب الأول وهو العبادة، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني تسويغ إهمال الجانب الثاني اللي هو ملك المستحقين، تسويغ إهمال الجانب الثاني من قبل الولي على ماذا؟ على تحصيل أموال شنو؟ المستحقين وهو الحاكم الشرعي. لا يسوغ هذا الإهمال، هذا لا يسوغ الإهمال بالنسبة للحاكم الشرعي. ومن هنا قد يقال بأنه يجب عليه أي الحاكم الشرعي شنو؟ إجبار هذا وأخذ هذا المقدار منه، لأنه حق للمستضعفين، حق للمستحقين، والولي وحاكم الشرعي هو المتصدي لاستيفاء حقوقهم واستنقاذ ماذا؟ ما يستحقونه من الأموال. فإذا هذا يجب عليه ذلك، يجوز له ذلك، يجب عليه ذلك قد يقال به، وليس في ذلك أي محذور، ويكون تبرأ ذمة الكافر من باب انتفاء الموضوع كما قلنا. هذا الاعتراض الأول وجوابه. الاعتراض الثاني، هو مبني على هذا، على أن لا حكم وضعي، قال كنا بناء على هذا، لا لا بناء على ما هو الصحيح كما قلنا من أنه حكم شنو؟ وضعي. فهو وإن كان حكم وضعي لكن فيه جانب شنو؟ جانب هاي العبادة، جانب اشتراط قصد شنو؟ قصد القربة. خذ على هذا، لا وحد هذا وحد. وأما وحينئذ هذا الجانب العبادة لا تعذر كما في هذه الحالة، هو تعذر ما يدفع بقصد القربة، ما يدفع بالاختيار أو بقصد القربة، حينئذ هذا لا يبرر لنا إهمال الجانب الآخر. هذا مال ليس له، ليس ملكا له، هو ملك للمستحقين، فيجب أخذه منه ودفعه إلى المستحقين. بل هذا من أوضح وظائف الحاكم الشرعي في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام. اعتراض الثاني على هذا الاستدلال هو أن يقال أن السيرة العملية القطعية المنعقدة بين المسلمين قديما وحديثا هو على عدم مطالبة الكفار بماذا؟ بدفع الخمس من أموالهم، منعقدة على عدم المطالبة وعدم الأخذ منهم. وهذه السيرة هي تكشف عن أنه شنو؟ عن أنه لا تجوز مطالبتهم بذلك، ولا يجوز ماذا؟ إجبارهم على ذلك. وإلا لو كان الإجبار والمطالبة جائزين لانعقدت السيرة على المطالبة والإجبار، بينما هي لم تنعقد على ذلك، لم يعهد، واضح، لم يعهد لا في النصوص ولا ما ينقل عن علمائنا رضوان الله عليهم أنهم طالبوا الكافرين بماذا؟ بدفع الخمس، مع أنه قطعا هناك خمس يجب عليهم بلحاظ بعض الأمور السا، إذا مو معدن أربع المكاسب، مو أربع المكاسب شيء آخر. لم يعهد مطالبة الكفار بدفع الخمس، وإذا امتنعوا يجبرون على من؟ على دفع الخمس. السيرة قائمة على عدم ذلك، وحينئذ الالتزام بالمطالبة والالتزام بالإجبار حين الامتناع هذا خلاف السيرة القطعية المنعقدة على عدم ذلك، واضح. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني جواب لعله أيضا واضح. الخمس يختلف عن الزكاة، وأشرنا إلى ذلك سابقا في أول البحث. خمس أصلا كان البناء على عدم المطالبة بالرغم من وجوبه، عدم المطالبة مو فقط من الكفار وإنما حتى من المسلمين، كان البناء على عدم المطالبة. وهذا أحد الإشكالات اللي كنا نواجهها سابقا، لأنه هاي ظاهرة عجيبة، خمس واجب بصريح الآية بناء على ما تقدم، واضح. مع ذلك للإمام عين واحد يأخذ الخمس ولا طالب الناس بالخمس، مسكوت عنا مسكوت عنا إلى زمان الأئمة الإمام الصادق فنازلا عليه السلام، فماكو مطالبة بالخمس من المسلمين بل من الشيعة في بداية الأمر، واضح. فعدم المطالبة من الكافرين واضح بدفع الخمس وعدم إجبارهم على دفعه في حال الامتناع، هذا ليس دليلا في باب الخمس على ماذا؟ على عدم جواز شنو المطالبة كحكم شرعي، وإن كان لم يطبق شنو في صدر الإسلام ولم يطبق في بداية الإسلام. هذا الخمس يختلف، هذا الكلام قد يصح في باب الزكاة، لأن الزكاة النبي صلى الله عليه وآله عين جبات وكان يرسل الجبات لتحصيل شنو؟ تحصيل الزكاة، قد يصح في باب الزكاة لكنه لا يصح في باب الخمس. هذا أولا. ثانيا، أن الكافر لا يخلو إما أن يكون ذمي أو يكون حربي، واحدة من الثانيين مو؟ إذا ذمي عدم مطالبته تعليله كلش واضح، ما له علاقة بعدم جواز المطالبة أساسا لمن يمتنع عن الخمس، إلا خصوصية الذمي وهو أنه يكتفى منه بالجزية عن كل ما يجب عليه، أصلا هو فد معاهدة نوقعها ويا الذميين أن لكم ما للمسلمين وعليكم فقط وفقط أن تدفعوا ماذا؟ أن تدفعوا الجزية، ويسقط عنهم كل شيء غير هذا. وأشارت بعض الروايات الصحيحة إلى أن الكافر الذمي لا يطالب إلا بالجزية ولا يطالب بأي شيء آخر غير الجزية. هذا إذا كان شنو؟ فإذا عدم مطالبته ما بيدل، هذا قضية خاصة دي. إذا كان شنو؟ إذا كان ذمي. أما إذا كان حربي عدم مطالبته باعتبار أنه ماكو قدرة على أخذها منه، هو كافر حربي شاعر السلاح يحارب المسلمين، ماكو قدرة، ماكو عدم مطالبته باعتبار أنه لا فائدة في مطالبته بماذا؟ بدفع شنو؟ بدفع الخمس، وهو كافر حربي يحارب الإسلام ويحارب المسلمين. ما معنى أن يتصدى الإمام ويطالب مثل هذا الكافر الحربي بأن يدفع الخمس؟ وإذا دفع الخمس يجبره على دفع الخمس، هو غير قادر على ذلك كما هو واضح بالنسبة إلى الكافر الحربي. فلعل عدم يعني عدم وجود ما يشير إلى المطالبة وإلى الإجبار عند الامتناع بعد المطالبة، لعله يمكن تعليله وتفسيره بأحد هذين الأمرين اللذين ذكرناهما. الصحيح في المقام هو أن ما ذكره السيد الماتن هو الصحيح، ما ذكره السيد الماتن صحيح، وهو شنو؟ وهو أنه يحق للحاكم الشرعي إجبار الكافر، طبعا بعد افتراض شنو؟ وجوب الخمس شنو؟ عليه، بل لا فرق بينه كما قلنا بينه وبين المسلم الممتنع، كل منهما يجوز للحاكم الشرعي مطالبته بالخمس، فإن امتنع يجبره على دفع الخمس. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.